نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 84 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الصلاة، وفي تتمة باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال آخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان: فسألتها عن الروحاء فقال: هي من المدينة 36 ميلا. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. قال: حدثنا قتيبة بن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث أن الشيطان حين الأذان يهرب إلى مكان بعيد ليشوش على نفسه حتى لا يسمع صوت الأذان، ثم يرجع بعد الأذان ويشوش على الناس حتى يخطر بينه وبين نفسه، ولا يمنعه من ذلك تشهد المصلي في الصلاة، لأنه لا يرفع بها صوته لا يرفع به صوته، بخلاف المؤذن الذي يجهر بالأذان. وهذا الشيطان الذي يهرب المراد به جنس الشياطين، أما القرين فإن النصوص دلت على أنه ملازم للإنسان لا يفارقه. وقوله 36 ميلا أي قريب من 50 كيلو يهرب، مجرد أن يسمع الله أكبر يمشي 50 كيلو بعيدا أو 48 كيلو مترا حتى يشوش على نفسه فلا يسمع الأذان والعياذ بالله. نعم، وهذا يدل على أهمية الأذان، ولو لم يكن فيه من خير إلا هروب الشيطان وبعده عنا لكان حامد للإنسان أن يؤذن، ولذلك حتى في السفر يستحب الأذان كما ذكر العلماء. وأما في الحضر فحكم الأذان أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، أما إذا كان هناك أهل قرية لا يؤذنون جميعا فإنهم يأثمون جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع الأذان أمسك عن قتال أهل هذه الدار. نعم، ولذلك أعداء الله وأعداء الإسلام في دول الغرب وأوروبا لا يسمحون أبدا بالأذان في المكبر الخارجي، لا يسمحون به أبدا، إنهم يعرفون مدى أهمية الأذان. تخيل إنسان يعيش سنة سنتين لا يسمع الله أكبر وحي على الصلاة ولا يسمع الشهادتين، يموت قلبه، وهم يعرفون ذلك جيدا ويصدقون به، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعرفون أهمية الشعائر الظاهرة من أذان وحلقات قرآن ورحلات الحج والعمرة والعقيقة والأضاحي، هذه الأشياء تؤثر في القلوب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة قال
إسحاق بن إبراهيم هو الحنظل المعروف بن راهوية عند أهل اللغة وراهويه عند المحدثين. نعم.
قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن
أبو صالح، من هو السمان هذا؟ السمان. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. قال: حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص.
قوله فناداه مناد من حائط باسمه، الحائط يعني البستان، هذا المنادي شيطان، ولذلك لما أشرف الغلام على الحائط لم ير شيئا. وقوله لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، أي أنه خاف عليه أن يستوحش لأنه صغير. وقوله ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، أي ولو في غير وقت الصلاة، لأن الشيطان يفر من الأذان. وكما جاء في الحديث إذا تغولت لكم الغيلان فبادروا بالأذان. وفيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يستوحش، فإن شياطين الجن كشياطين الإنس، إذا التفت إليها آذته، وإذا لم يهتم بها تركته أعرضت عنه. وقوله له حصاص بحاء وصاد مهملتين، أي ضراط. وقيل الحصاص شدة العدو، أنه يركض بسرعة، يعني مجرد أن يقول الله أكبر يمشي مسافة 50 كيلو أميال حتى لا يسمع لعنه الله. نعم، ويدل على أن الذكر يطرد الشياطين، والذكر يقوي البدن. فلما سألت فاطمة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام خادما لما زارها هي وعلي رضي الله عنهما، قال لا أدلك على ما هو خير لك من خادم، ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 34 وهو خير لكما من خادم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالذكر يقوي البدن، استصعب الإنسان عملا من الأعمال يكثر من ذكر الله. ولذلك وهذا واقع، كانت يعني النساء الكبيرات، وأنا عاصرت هذا في الأمهات والجدات، حتى وهن يعني يستعملن أقل الأشياء في تنظيف البيت ونحو ذلك، كان البيت نظيفا أكثر من الآن. لماذا؟ كان الذكر موجود، وهن يقضين أعمالهن لا إله إلا الله سبحان الله استغفر الله في البيوت، فكان هذا يعطي النساء قوة في العمل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له أذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى.
الحزامي هذا المغيرة الحزامي فيه شيء؟
ثقة له غرائب.
ثقة إيه؟
له غرائب.
هذا من حجر؟
نعم.
والذهبي في الكاشف؟
ثقة قال النسائي وغيره ليس بالقوي.
اتبعه من هنا؟
هذا اسمه آخر
معمر بن راشد همام بن منبسة صنعاني، محمد بن رافع هذا صنعاني، حدثنا محمد بن رافع
من سابول
الرزاق يماني، معمر بن راشد يماني، همام بن منبه صحيح. نعم. قوله حتى إذا ثوب الصلاة التثويب الإقامة، وسميت بذلك تثويبا لأن مقيم الصلاة رجع إلى الدعاء إليها، فإن الأذان دعاء إلى الصلاة والإقامة دعاء إليها، وأصله من ثابة يعني رجع. وفي الحديث حرص الشيطان عدو الله على إفساد أعمال بني آدم. نعم. وهل يشرع كلما ذكر الإنسان الشيطان لعنة؟ هل يشرع ذلك؟ لا، هو ملعون، قال الله عز وجل لعنه الله، لكن قال العلماء حتى لا يعود الإنسان لسانه على اللعن. أنت لعنت أو لم تلعن هو ملعون، لكن لو قلت أحيانا لعنه الله لا بس، أما كلما ذكر لعن لا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب استحباب
كذلك إذا عثرت الدابة بدل نقول تعس الشيطان، لا هذا غلط، لأنه يتعاظم ويكبر في عيني نفسه، وإنما يقول بسم الله فإنه يصير حقيرا إذا ذكرت اسم الله جل وعلا. أما إذا قلت تعس الشيطان يعني أنه هو السبب في أن الدابة عثرت، فإنه يتعاظم حتى يصير كالجبل. نعم.
قال رحمه الله باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود.
إن كان قال بذلك بعض العلماء كالألباني غفر الله له، ولكن حتى في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي بل في الصحيحين، ولا يفعل ذلك بين السجدتين أو ولا يرفعهما بين السجدتين. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزوير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة، واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم عليه. سالم عن أبيه، سالم ابن عبد الله بن عمر. نعم.
إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين.
وهذا عند البخاري أيضا في صحيحين. نعم.
قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل.
حجين درجته ونسبته
ثقة، خراسان.
نعم.
قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر.
في هذا الحديث مشروعية رفع اليدين في ثلاثة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، وثمة الموضع الرابع ورد فيه الرفع هو عند القيام للركعة الثالثة. ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. ومشروعية رفع اليدين إلى تكبيرة الإحرام محل إجماع عند العلماء، نقله ابن المنذر في كتابه الأوسط في الإجماع والسنن، وكذلك ابن القطان في الإقناع. ومشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام كما سبق مجمع عليه، وبعض البلدان سبحان الله تدخل المسجد لا ترى فيهم واضعا يديه ولا يرفع يديه، ولا واضع يديه على صدره، إنما يسدلها ولا يرفعون أيديهم أبدا إلا في تكبيرة الإحرام. وقيل الحكمة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام رفع الحجاب بينه وبين ربه عز وجل، وفيه أنه لا يرفع إليه عند السجود ولا عند الرفع منه. وأما ما جاء عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه في صلاته، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بين فروع أذنيه، فحديث ضعيف. والحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي، وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري، ويجاب عن هذه الروايات كلها على تقدير أن يكون ذكر الرفع فيها محفوظا، ولم يكن قد اشتبه بذكر التكبير بالرفع، بأن مالك رضي الله عنه، مالك بن حويرث ووائدة ابن حجر، لم يكون من أهل المدينة، وإنما كان قدم إليها مرة أو مرتين، فلعلهما رأي النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة. وقد عرض ذلك نفي ابن عمر مع شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها، فهذا يدل على أن أكثر أمر النبي عليه الصلاة والسلام كان ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين. وقد روي في الرفع عند السجود وغير أحاديث معلولة، ومثل ذلك رفع السبابة بين السجدتين، وقد جاء في ذلك في حديث أخرجه الإمام أحمد، وبعض العلماء قال به من المعاصرين كالشيخ محمد بن عثيمين، ولكن كل علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم وغيرهم على أن هذا شاذ، كسماحة الشيخ نباز والفوزان وغيرهما، يقول هذا شاذ، وإنما هذا في التشهد وليس بين السجدتين، ولا يصح في بين السجدتين، حديث يعارض رفع الإصبع في التشهد، فلذلك لا يشرع رفع الإصبع بين السجدتين، إنما هذا في التشهد، وبين السجدتين هذا شاذ لا يصلح. نعم، هذا أشبه بهذا، أشبه برفع اليدين بين السجدتين. لماذا نقول إن هذا مالك بن حويرث حفظه حجة، ومن لم يروه لعله نسي أو ما شابه ذلك؟ نقول أن ابن عمر هنا نفى رفع اليدين من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، مالك بن حويرث من آخر من روى كيفية صلاة المسلم، بل هو راوي حديث كما عند الإمام أحمد عند البخاري في صحيحه، صلوا كما رأيتموني أصلي، مالك بن حويرث لما زار النبي عليه السلام ومعه أناس، فلما رأى حاجتهم ورغبتهم في أهليهم أمرهم أن يذهبوا ويرجعوا، وإذا جاء وقت الصلاة يأمكم أكبركم، وكان أكبرهم أحفظهم. فالحاصل أن هذا ابن عمر نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إليه، وهذا في الصحيحين أعلى رتبة من ما جاء عند الإمام أحمد وعند النسائي. وبعض العلماء منهم الشيخ ناصر الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير والتسليم كأنك تراها، يقول به يقول برفع اليدين، ويعني أن الحديث متى وثبت عنده هذا الحديث، لكن الحديث ضعيف والله أعلم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أنه
سعيد.
رأى
سعيد من هو؟
ابن أبي عروب.
ابن أبي عروب. نعم.
أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
نعم، في هذا الحديث صفة من صفات المحاذاة، محاذاة اليدين إلى أين؟ هل إلى المنكبين أم إلى الأذنين؟ قد اختلف العلماء في الجمع بين حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه هذا أنه يرفع يديه حتى يحاذي أذنيه، وحديث ابن عمر السابق رضي الله عنهما أنه يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، فقيل هذا يدل على التخيير، وأن الإنسان مخير بين أن يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أو يرفع يديه حتى يحاذي فروع أذنيه كما في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه، وهذا هو المعتمد، فيفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة أخرى. وقال بعض أهل العلم كما نحى إليه النووي، يعني كان الكلام النووي في الجمع بين هذا، أن يحاذي أطراف أصابعه على أعلى أذنيه الأطراف، وإبهاميه شحمتي أذنيه وراحتيه منكبيه. يعني كيف هذا؟ الراحتين عند المنكبين، نعم هكذا. وقال آخرون إن الإبهام يحاذي شحمتي الأذنين، والكف يحاذي المنكب كما نحى عليه الكساني في بدائع الصناعة، تكلم عليه النووي
في شرح طويل جدا
طيب لعلك تنظر. نعم أكمل.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا حجين قال: حدثنا الليث عن عقيل.
حجين
عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه: إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان حين يستخلفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر، فذكر نحو حديث ابن جريج، وفي حديثه: فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا: يا أبا هريرة، ما هذا التكبير؟ قال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الوليد بن مسلم هذا قال فيه
ثقة لكنه كثير التدليس والتسويل،
لكن صرح هنا الأوزاعي. نعم.
قال:
طيب،
حدث
في هذا الحديث أن السنة للمصلي التكبير في كل خفض ورفع إلا في الرفع من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده. وكان بعض بني أمية أحدثوا في الصلاة شيئا، وأنهم لا يكبرون إلا تكبيرة الإحرام، فأنا كلمة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك صلاة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث عند الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان، وأصلا عند البخاري في صحيحه. ولا خلاف بين العلماء في مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، ولكن اختلفوا في وجوب التكبير وعدمه على قولين. أما رفع اليدين فهذا مشروع بل متواتر عند بعض العلماء، ولكن حكمه ماذا؟ سنة، حكمه أنه سنة. فلو كبر تكبيرة الإحرام دون أن يرفع يديه تنعقد الصلاة، أما إذا رفع يديه ونسي أن يكبر لا تنعقد الصلاة، لأن مفتاح الصلاة التكبير، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولكن اختلفوا في وجوب التكبير وعدمه على قولين. القول الأول أن التكبير ليس بواجب، فلو تركه عمدا فلا شيء عليه ما عدا تكبيرة الإحرام، فهي ركن لا تنعقد الصلاة بدونها. وذكر ذلك ابن قدامة في المغني وأنه في المجموع. والقول الثاني إن التكبير واجب، فإذا تركه سهوا سجد للسهو سجدتين، وإذا تركه عمدا بطلت صلاته. وهذه قاعدة، إن إذا ترك الإنسان الواجب عامدا تبطل الصلاة، أما إذا تركه ناسيا يجبره سجود السهو، وهذا عند الحنابلة. سجود السهو لا يكون إلا في ترك واجب. أما الشافعية فسجود السهو عندما يكون حتى إذا ترك سنة، ولذلك هم يقولون بسنية القنوت في الوتر، وعندهم من تركه يسجد للسهو. ولا شك أن هذا ليس بصحيح، إنما حديث أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا هذا حديث ضعيف لا يصح، حديث معلول. وعند من يثبته المقصود بالقنوت هنا طول القيام، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. والقول بالوجوب قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، كما في مسائل الإمام أحمد، وكذلك قول إسحاق بن راهويه. وهذا هو الأرجح والله أعلم لأمرين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في قوله: فإذا كبر فكبروا، وهذا أمر يدل على الوجوب. وهذا الخلاف يجري في تسبيحات الركوع والسجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، وقول سمع الله لمن حمده. فالجمهور يرونه سنة، والإمام أحمد وجماعة يرونه واجبا، وهذا أصح القول بالوجوب. نعم.
لم نشمت الرفع.
أيوة.
قال رحمه الله: وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه، أي أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحته منكبيه. فهذا معنى قولهم حذو منكبيه. وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث، فاستحسن الناس ذلك منه. وأما وقت الرفع ففي
يعني الإمام الشافعي يرى الجمع أنها هيئة واحدة، ولكن يجمع بين حديث مالك بن حنبل وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. بعض العلماء يستنكر ذلك من الألباني، وإنما يقول يفعل هذا تارة وهذا تارة، والمسألة يعني محل اجتهاد. نعم.
الباقي شوف من وقت الرفع يعني.
طيب، وقت الرفع.
نعم.
مع التكبير يعني أو بعده.
نعم.
مع التكبير أو بعده أو قبله. نعم.
انتهى.
طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.